بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والقراءة سنبدأها إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع. في كتاب البيوع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي رحمه الله: كتاب البيوع، باب الحث على الكسب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، ولده من كسبه. أخبرنا أحمد بن حفص بن حفص ابن عبد الله النيسابوري قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ابن طهمان عن عمر ابن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وباب الحث على الكسب والتكسب. ثم ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أكل الرجل من كسبه وسعيه، وأن هذا له فضل عظيم. فقال: إن أفضل ما أكلتم ما كان من كسبكم، لأن الرجل لا يكون لأحد منة عليه، فيكسب سواء بالتجارة أو بالزراعة أو بغير ذلك من الوسائل التي يحصل من ورائها مالا يعف نفسه ويعف من يعول ولا يضيع من يعول، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالرجل يحرص على أن يأكل من كسبه ولا يعتمد على ما يأخذ من أيادي الناس، فإن هذا سيؤدي إلى منة الناس عليه. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بأن ما يكسبه الولد يكون لأبيه حق فيه. قال: إن من أفضل كسبكم أولادكم، فالولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فعد كسب الولد كسب الأبي، ولهذا يأخذ الأب من مال ولده ما يريد من غير إجحاف له وظلم له، لكن إذا احتاج إلى نفقة أيا كانت هذه النفقة في مأكله في مشربه في ملبسه في مسكنه، وكان الأب يحتاج إلى ذلك، وجب على الابن سد هذه النفقة لأبيه، فيأتي له بما يكسوه بها بما يكسوه بها وبما يطعمه منها وبما يلبسه وبما يسكن. ولهذا لما جاء سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وهو قادر على الكسب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب، فلا تسأل الناس، اذهب فاعمل واكتسب مالا. ولما جاء رجل فقير يسأله قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي يا رسول الله سوى حلس وقعب، شيء يشرب فيه وشيء يجلس عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتي بهما. فأتاه بهما ثم باعهما صلى الله عليه وسلم بدرهمين، دفع إليه درهما وقال: ائت بطعام فأطعمه أهلك، والآخر قال: اشتري قدوما واذهب واحتطب ولا أراك قبل 15 يوم. وذهب الرجل وعامل وربح وكسب وجاء وأثر النعمة عليه، فصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا دل النبي على الكسب، ولا يجلس الإنسان عاطلا بالعمل، بل يعمل ويجتهد، ومن يتحرى الكسب الحلال الطيب يوفق إليه بإذن الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام حث على التكسب ونهى عن أن يمد الرجل يديه إلى الناس، أعطاه الناس أو منعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. نعم.
حسب الولد عن الولد والبنت، أطلع على الولد وعلى البنت.
نعم.
بالنسبة للكسب الولد ينطبق على الولد وعلى البنت.
نعم، لو كان البنت مال أيضا والأب لا يجد فيأخذ المال.
باب اجتناب الشبهات في الكسب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان ابن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال: وإن بين ذلك أمورا مشتبهة. قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله عز وجل ما حرم، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال: إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود ابن أبي هند عن سعيد ابن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره.
نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى: باب ترك الأمور المشتبهة. لما بين باب التكسب والكسب وأن الإنسان يسعى في تحصيل المال الذي ينفق منه على نفسه وعلى من يعول، كان من الطبيعي أن يوصى من أراد الكسب بتحري الحلال وبترك الحرام أو ما فيه شبه. فالإنسان يترك الحلال الحرام الخالص، ويترك أيضا ما فيه شبهة الحرام، ويجاهد نفسه ولا يستسلم لكسب الحرام من الرشوة ومن الغش ومن الغبن ومن التدليس ومن البيع بالأيمان الكاذبة وغير ذلك من هذه الأشياء التي يحصل بها المال، نعم، لكن يكون قد حصله من وجه محرم. فلا بد الإنسان أن يتحرى الحلال ودرهم من حلال خير من 100 من حرام أو ما فيها شبهة. والإنسان يترك الحرام البين ويترك ما فيه شبهة، حتى لو كان فيه شبهة، شبهة حال شبهة حرام، فإنه يغلب الحرام، يغلب الحرام. والقاعدة عند العلماء إن اشتبه مبيح بمحرم قدم المحرم. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، هناك حلال بين وهناك حرام بين وهناك أمور مشتبهات، أي يختلط الحلال فيها بالحرام حيث يخفى الحرام على أفراد الناس وأحد الناس إلا على من علم، فقال بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس لا يعلم نظر لخفائها واشتباهها. وصور ذلك كثيرة في المجتمع الآن وفي بيوع الناس ومعاملات الناس، صور كثيرة جدا جدا. النهاردة الذي يشتري بالتقسيط سيارة ثلاجة كذا، اشتبه عليه صفة البيع ويظنه حلالا وهو حرام مثلا. والذي يتاجر بالذهب الآن في الذهب ويأخذ من الناس الذهب القديم ويعطيه ذهب جديد مع الفارق أو كذا، قد يخفى هذا على كثير من المحلات، يعني معارض السيارات محلات الذهب، كثير من التجارات الآن فيها شبهات قوية جدا جدا لا يعلمها كثير من الناس. وهذه الأمور المشتبهة بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها وأنها لا تؤخذ وإنما تترك، قال فمن اتقى الشبهات فقد تبرأ للدنيا وعرضه. عندك شيء اشتبه لك حلال ولا حرام والشبهة شبهة الحرام فيها قوية، خلاص قل لا بلاش، لا تأخذ شيئا من هذا. واحد مثلا موظف مسؤول عن أناس مثلا، وبعدين يمر على الشائع عندهم يقول خذ يلا هذه هدية، خذ سمك، خذ فكهة، خذ كذا، خذ مال، هذا هدية لولدك، هذا هدية كذا. يذهب الرجل في التموين مثلا إلى محل يفتش فيه، فيذهب الرجل يقول له هذا الزيت جميل، قال له زيت أو هذا كذا. يذهب الواحد مثلا في عمل معين يبشر الناس، يقول الناس هذا خذ هدية لوالدك، يا أخي ما فيش إشكال، نحن نحبك في الله والله، رجل طيب ورجل كذا ورجل كذا، نحبك في الله خذ هذا. والثالث والرابع والعشر والعشرين والمئة والألف، كم ترون من هدايا العمة؟ فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. ثم ضرب النبي مثلا كالراعي يرعى حول الحمى، ملك قطعة أرض عنده وعمل لها حمى، هذا الحمى حتى لا يقع أحد في أرضه مباشرة، الراعي يرعى حول الحمى ومعاه غنيماته تزحوي تزيلي تزعمل، طبعا لا شك أنه هو أكيد سافرت منه واحدة لتأتي إلى حرم هذا الملك، الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن الحمى الله محارم. فينبغي الإنسان إذن ألا يأخذ إلا الحلال الطيب المبارك. فالأمور ثلاثة، حلال بين، حرام بين، أمور مشتبهة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ إيه في الثلاثة؟ أمر بأخذ الحلال البين، أما الحرام البين وما فيه شبهة فيضرب، مش إنه الإنسان يضرب ما في مكان حرام فقط وأما الشبهة ممكن يأخذ منها، لا لا يأخذ شيئا أبدا، طالما أنه ليس حلالا فإنه لا يأخذ شيئا من هذه، لا الحرام البين ولا ما فيه شبهات حتى يسلم له دينه. واللي بيتجرأ بقى على الشبهة وكذا بيقع في الحرام يقين. نعم. ثم أيضا بين صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما يكتسب المال، من أين اكتسب؟ أم من الحلال أم من الحرام؟ يتهاون الناس، وأظن أننا نعيش هذا العصر بحذافير، بحذافير لا يبالي المرء من أين اكتسب المال. لغة الحلال والحرام ليس موجودة في أسواقنا، حرام يا أخي، حلال حرام، حلال طيب، إحنا الحرام حلال يا عم، عزيزنا رب العيال يا عم، ده كل حاجة غلط يا عم، يعني جت علينا يا عم، ما هم وكرنا يا سيد، إلى آخر هذه الألفاظ. لا يبالي المرء من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام، ما عنده فكرة، لا حرام ولا حلال، بالكذب بالرشوة بالغش بأي شيء. تعال شوف الغش الآن في أسواق العسل، يطلع مية مغلية والبضاعة تأتيك منتهي تاريخ صلاحيتها، وأشياء كثيرة، واللحوم الفاسدة وغير ذلك من هذه الأشياء، فأصبحت تباع. لا يبالي المرء من أين اكتسب المال، حتى الفلاح مسكين في الغي المفترض يعني، ولكن كم عنده من غش، يجيب الأدوية خطيرة جدا لتقتل الإنسان ويجعلها في رش للحبوب حتى تكبر حبة، ويأتي بالقطن حتى يعطيه للدولة فيضع عليه الماء فيبلله بالماء ليزن القنطار بقنطار وربع، أو يضع فيه طوب أو شيء إلى غير ذلك من هذا الصنع. فلا يبالي المرء من أين اكتسب المال، أم الحلال أم الحرام. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يأتي زمان على الناس يأكلون الربا، يأكلون الربا، ومن لم يأكل الربا يصيبه غباره. لا أنا شيخ، أنا طالب علم، لن أكل الربا، هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا. من كثرة أكل الربا وانتشار ذلك حتى لا تجده بعيدا، قد تقع في شيء من هذا يصيبك غبار، أديك شيء من هنا وشيء من هنا، وهذا من شؤم انتشار المعاصي، فقد يتأثر بذلك الصالحون. إذن هذه أحاديث الثلاث ثلاثة تبين خطورة ضعف الإنسان في الكسب، بل لابد الإنسان أن يكون حازما ولو عاش على القليل، وربك سبحانه وتعالى أكرم من أن يعيش عبده متحريا للحلال ثم يضيق عليه، ولكنه يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، قاعدة في الكسب، وهي أن الإنسان يطلب ما في شو. اثنين، يأتي الزمان على أمتي لا يبالي المرء من أين اكتسب المال، أم من حلال أم من حرام. هذه يبين قاعدة، وهي قاعدة الورع في الكسب، الورع في الكسب. الحديث الثالث، وهو أنه يأتي الزمان على الناس يأكلون الربا، ومن لم يأكل الربا يصيبه غبار، ليؤصل أيضا قاعدة أخرى، وهي أن الإنسان وهي أن المعاصي تؤثر، وأن انتشار المخالفات في المجتمع يؤثر حتى على الصالحين. ألستم تقرؤون قول الخضر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة في الغصب. هذا الخضر نبي أو عبد صالح، ومعه موسى عليه السلام كليم الله، ومع ذلك ماذا يفعل الخضر؟ يأتي إلى سفينة سليمة صحيحة جميلة، ولكنه يشد منها لوحا حتى يضيع الفرصة على من يأخذ هذه السفينة. فالصالح يفسد، الصالح قد يفعل الشيء الذي من باب تقليل مفاسد وضرء المفاسد وتقليله واختيار أخف الضررين. إذا انتشرت الضرر وانتشر الفساد، أصبح الإنسان يقول بس قاعدة إيه؟ ضرء المفاسد، تقليل المفاسد، اختيار مستوى الأقل، وده واقع فيه النهاردة. لا إخال الرجل عنده استقامة إلا وينتقل التعليم كله في الاختلاط في المناهج في كذا، لكن هيقول أعمل إيه؟ يعني أسيب العلم بلا تعليم، فننطلق من قاعدة إيه؟
أهو أخف الأضرار.
لكن هو يجادل في أن في هذا التعليم مخاطر فيها مخاطر. النهاردة واخد بالك يدخل التلفزيون بقنوات كلها ليه؟ هو مقتنع تماما أن هناك من القنوات قنوات هدامة، وأن هذا التلفزيون مشوش أفكار الناس ويبلبل. لكن أها أعمل إيه؟ ما لي علي يروحوا فيه؟ إذا ما جبت شعر التلفزيون راح أتفرض عند مخلي ربي ألبهم من الشوال أعمل إيه؟ شوف تخيل قادم، يعني الإنسان ما يختار الأصلح إنما في أحواله، ولا ما يختار ما فيه ضر، أخف المفسدة أخف الضرر، يعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ أماكن العمل كلها نساء، نساء ورجال، نساء ورجال، نعمل إيه؟ نقعد في البيوت منين ناكل؟ اطلع يا عم غض بصرك واتق الله ما استطعت، هيعمل إيه؟ يا الله هذا بيطلع، هناكل منين؟ إيه؟ في بيوت النهار ما تجد قوت يومها ولاد، حتى أن الرجل يطلع بنت تشتغل تقف في محل، غلط. يقول لك طب وانا اعمل ايه؟ كل حاجه طب وانا اعمل ايه؟ او اخف الاضرار يعني اعمل ايه؟ يعني وهكذا. فاصبح القاعده عند الناس هي قاعده ضر مفاسد او تقي المفاسد، وذلك نظرا لانتشار المفاسد وانتشار الاضرار، حتى اصبح الصالح نفسه مضطرا الى ان يرتكب اخف الاضرار. اخف الاضرار يأكل الناس الريب، طب واللي ما يأكل وحرام وحلال يصيبه غبار، يجي حاجة من هنا لازم يتلط، يصيبه غباره. الله المستعان.
باب التجارة. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاد ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد.
قال
باب التجارة.
نعم هذا من أشخاص يعني يكثر المال وتكثر التجارة، وهذا موجود فعلا كثرة الأموال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس، فيقتتل الناس حتى ينجو من كل مئة كم واحد، كل مئة ينجو واحد، وتسعة وتسعون يقتلون.
ما يجب على التجار من التوقية من التوقية في مبايعتهم. أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك في بيعهما، وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما.
نعم، فينبغي على المتبايعين البائع والمشتري أن يتحري الحلال وأن يتجنب الكذب وأن يبين ما في السلعة، إذا كان شيء في السلعة من عيوب خفية بيانها البائع، وكذلك المشتري ينصح له في الثمن فيأخذ الثمن اللائق. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين كل واحد يبين، ده يبين الثمن المعقول وده يبين اللي في السلعة، فإن صدق وبيان بورك له في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعه. إذن البركة في البيع تأتي بالصدق، لكن الشيطان يعدكم الفقر. واحد يقول له أنا لو صدقت مش بيع العربية، أنا لو صدقت مش بيع البيع، أنا لو صدقت مش بيع المطية. والمشتري يقول له أنا لو خدت بالمعقول ما هخسر، لازما أدلس ولازما أقول والله ده السوء وحش الأيام دي، ده مش عارف إيه إلى آخر. ولهذا لا تأتي البركة، لا هذا سيبارك له في بيعه ولا هذا سيبارك له في شراء. لكن إن صدق وبين قال لي يا أخي هذه فيها كذا، والثاني قال لي يا أخي هذه سلعتك تستوى كذا بالمعقول، بورك له في بيعه. والقائل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. ما جيش واحد يقول لي احسب يا عم الشيخ، احسب احسب.
المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر خابوا وخسروا. قال المسبر إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبر إزارة، والمنفق سلعته بالكذب. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن بانك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
نعم، فهذا الباب معقود في بيان تحريم الكذب والحلف كذبا من أجل ترويج السلعة. والله هذه علي بعشرة، والله هذه بخمسة، والله ما جايبها أصلها، والله كذا وكذا وكذا، حتى يروج السلعة. والله هذه السلعة غير موجودة، هذه جيدة، هذه يابانية، هذه كذا، والله السلعة هذه على فكرة في خبر إنه هتسحب من السوق، دي آخر حاجة، ويحلف على ذلك أيا كما، يحلف على جودة السلعة، يحلف على الثمن، يحلف على كذا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، خطر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الثلاثة؟ واحد المسبل. ياه المسبل، نعم. من المسبل؟ هو الذي يطول ثوبه عن الكعبين، ينزل الثوب عن هنا ينال هذا العذاب عن بذل اللي هو الكعب. اثنين المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله والله والله. ثلاثة المنان الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن، أنت لحم تسافر من خيري، بأنت ما تمرش بك أنا عامله معاك، بقى كذا بقى كذا بقى كذا. طيب أنت أعطيت لله ولا أعطيته ولا أعطيت له؟ إذا أعطيت له ما تخسرش، ما تخسرش نفسك. من كان سيعطي للناس أحسن حاجة أستنزل للناس. أول الناس لن يرضوا عن أحد ولو أكلوه أكل، مش أكلوا ماله، لو أكلوا ماله ثم أعطاهم جسمه كل يوم يدي يد بكرة يدي الثاني ورجل حتى يأكلون جميعا جميعا، قالوا بعدما يأكلون والله ما أغث لحمه وما أفسده، لم يكن لحمه لحما نظيفا ولا شيء. فإذا كنت تفعل الناس بلا تفعل شيء ولا تخسر. والذكي اللبيب قبل أن ينفق، لو كان سينفق من أجل الناس سيعطي من أجل الناس لأوفر مالك. ليه؟ لأنك على الأقل مش تبقى مرائي، مش اسمك مرائي، خلاص خلي فلوسك لعيالك ونفسك وخلاص، أفضل أن تنفق ريال. ولهذا لغة عندنا جميعا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تعطي وتعطي 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 وتعطي، ويبقى بينك وبين أخيك مودة وصداقة وكذا. أول ما حصل خلاف ما طمرش فيه، ده أنا اللي عملته وأنا اللي سويته، وهذه تقتل قتلا. وإذا السبب إله إنه لا تجعل لأحد منة عليك حتى لا يأتي اليوم الذي يعيرك بذلك. أما مسألة بأن والله يعني نحن أصحاب كويس، مسألة المحبة في الله والصحبة في الله هذه قلت جدا جدا قلت جدا. ذهب الزمن، الزمن الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنه لقد مر علينا زمان ولا ينظر الرجل أن له حقا في درهمه ودينار، يعني ما لي حق دون أخي، بل مالي لأخي وأنا لأخي. ذهب الزمن الذي كان يواسي الإنسان أخاه بنفسه، ذهب هذا الزمن. نعم، فالشاهد من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يروج لسلعته بالحليب الكاذب، فإن هذا من أعظم ما يكون خطرا. نعم.
الحلف الواجب للخديعة في البيع. أخبر الواجب للخديعة في البيع. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. الحلف الواجب للخديعة في البيع.
الحلف الواجب
للخديعة في البيع.
نعم. اعتنى قول النبي
ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه.
عنده ماء أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه وصار عنده فضل من هذا الماء، ولكنه مع ذلك يمنع ابن السبيل منه، فهذا أيضا لا من الأصناف التي لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. ولا ينظر إليه.
ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف له.
ورجل بايع إماما، بايع رجلا في النقابة في عضوة مجلس الشعب شورى، بايعه لدنيا، بايع للرئاسة، إن أعطاه من الدنيا رضي وإن لم يعطيه صح. وهذا تماما الموجود الآن في الانتخابات، تجد كل الناس تمشي مع فلان لأجل مال، ها تجيب لنا إيه، تعطينا إيه، بكام بكام أجمع لك أصوات، بكام أعمل لك، بكام أسوي لك. هذا بيعه لدنيا ولا لدين؟ بيعه محبة، بيعه لصلاحيته، لا إنما بيعه لدين. ولهذا يجي العضو الثاني لو ينفق أكثر شوية كل الزبائن الرجل هذا له، ولو يعني واحد عنده حياة شوية يقول خلاص، مع ده بيحرف ان هو يديله، ومع ده بيحرف انه يديله، وبعد لما يدخل الصندوق يفرقها ربك، خد من ده وخد من ده. بايع إماما على دنيا. إن أعطوا بهذه الدنيا قال فلان أحسن واحد، وإن حرم ومنع قال هذا أسوأ واحد نفعي. وهذا حال كثير من الناس، روح النفعية الموجود ألا يكون الإنسان مع أخيه على الحب في الله، وإنما يكون معه على مصالح الدنيا، أجل مال فقط، من أجل متاع، من أجل دنيا، من أجل كذا. صلى وصام لأمر كان يطلب، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. صحبه عشان يتجوز منه، صحبه استفد منه ماديا، صحبه استفد من توقيعاته، استفد من كذا إلى آخر. إذا انتهى الأمر انتهى كل شيء. كم من أناس تمتلئ بيوتهم من من من, من الأصحاب والأصدقاء، فيظن الرجل أنه بذلك محبوب، حتى إذا خرج على المعاش ما وجد من يدق عليه باب. انت مثلا كان في مركز فعزل منه، في منصب فتركه. نعم. والثالث رجل أنفق والله وافق عليه بكذا، والله جابت لي سعر كذا وهو كذا. طب ليه قالوا لنا بعد العصر؟
لأن
هذا الوقت فاضل، وقد تعظم المعصية بشرف الزمان أو المكان. لأن يعني المعصية هنا في الديرة مثل المعصية في مكة، المعصية في الحرم مثل المعصية في الخيل، المعصية في رمضان ليس كالمعصية في رجب أو في جمادة. فإذا عظم الزمن عظمت المعصية، لا نقول ضعفت، وإذا عظم المكان عظمت المعصية، لا نقول ضعفت سياسية، ولكن عظمت. وفرق بين عظمت وضعفت، كيف هي أرضية كبيرة عظيمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في الحرم من يرد اللي تنطوي نفسه على الإلحاد نذقه من عذاب أليم.
لا ينبغي الرجل أن يلقى رجلا من هؤلاء الأعمار، ولا يثق من شيء، ولا يمزق، ولا يأخذ منه فلس، إلا وضع أعظم الناس وحرم يلا أرز ربنا سأخذ ولا أجر له.
جد حاجة
ما يصل، ولا تأمل ولا تغذي ولا تنمى. قلوا تفضل فيها الحال
ما يستطيع الشمهات موجه في المكان اللي هي مجل لو فيه رضاعة على عيل أو أي حاجة عاوز بدل ما يقول له بقى واحد وكم رضعة ومش فاكر ولا لا بعد إيه تخفيها خالص.
لا لا هذا العكس، يجوز الزواج كل شيء إلا إذا تأقن أنه رضاعة أكثر من خمسة.
يعني هيقول لك اني ناشي، لا مش ناشي، مش عارف اربعه مش عارف ثلاثه مش عارف ايه،
خلاص يطرح الشكوى.
اه
لا يطرح الشكوى يتزوج
برضه. نعم. الامر بالصدقه لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه.
الامر
بالصدقه لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. اخبرني محمد بن قدامه عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم وخير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه
يشهد بيعكم بأنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة.
النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإنسان في البيع قد يقع منه أشياء من هذا مرة يحلف كذا وكذا، فحاولوا أن تتصدقوا وهذه الصدقة قد يغفر له سبحانه وتعالى بها ما ألم بكم مما لا تقصبون. قد يحلف الإنسان وهو يظن بكذا، ولهذا شوف النساء هو بإيه تبويب عجيب حتى لا يظن واحد يقول لك احلف كذب يا عم وكل حاجة ومشي أمورك وبعدين بقى تصدق. أنا بقول كده لا، شوف البخاري بو... النساء بواب قال باب الأمر الصدق ما لم يعتقد اليمين بقلبه، يعني بل لم يعقد قلبه على اليمين، يعني مش على الكذب. لا، أحيانا الإنسان قد يقول هذا بتاع يظن أن الأمر كذلك وهو ليس كذلك، بس هذا ظن. فحينئذ تصدق، تصدق يغفر لك مثل هذا اللمن. سجل واحد يعقد قلبه على اليمين الكذب وبعدين يقول أنا صدق، لا، قال عليها شيء علق عليه.
هذا سندي وأنا بتعاون الشيء أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام، وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز ابن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبانا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، ربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا. وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
ذكر الاختلاف عن عبد الله
بن دينار في لفظ هذا الحديث. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داود قال حدثنا إسحاق ابن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد ابن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي.
نعم كل هذه الأحاديث تبين مسألة مهمة وهي انقضاء البيع. بما ينقضي البيع؟ البيع ينقضي بالتفرق. فإذا اشترى رجل من رجل شيئا وجلس في مجلس عقد فتم البيع فيه ثم بعد ذلك افترقا فقد مضى البيع. فإذا أراد أحدهم أن يرجع خلاص ما يستطيع أن يرجع طالما البيع سليم وكل حاجة سليمة ما يرجع سواء قبض الثمن أم لم يقبض خلاص تم البيع ولا يرجع إلا إذا أقاله يعني البائع وقال خلاص أقبل أنك ترجع فيش إشكال لكن لا يجبر على ذلك. أما قبل التفرق إذا كان في مجلس العقد فإن لكل واحد منهم الرجوع لو أراد، له الخيار. واحد بعد ما كنا عاد وعدنا، واحد يقول لك والله أنا هرجع ماشي، بعد ما قبضنا الفلوس هرجع ماشي، طالما لم نفترق من المجلس هذا خلاص ماشي، إلا إذا كان بيننا شرط. فالمجلس يعطينا حق الخيار إلا إذا كان بيننا شرط، يعني كتب عقد وكتبنا فيه من ضمن العقد وقد تم البيع وكذا، مع إثبات الخيار للبائع والمشتري متى ما أراد الرجوع يرجع في خلال شهر في خلال شهر. فإذا أو ليس لأحدنا الخيار بمجرد العقد التوقيع على العقد، حتى لو كنا بقى في مجلس العقد لأنه استطيع المرجع، يعني الأصل طالما في مجلس العقد والبيع لأحدنا أن يرجع لكل منهما الرجوع، لكن لو كتبنا إنه هو بالتوقيع على هذا العقد لا يحق لواحد أن يرجع، وإحنا لسه قاعدين كمان، إذا ليس لأحدنا أن يرجع، ليس لأحدنا أن يرجع، انتهى الأمر طالما اشترط. إنما إذا لم نشترط وحب حد يرجع يرجع، إذا حب حد يرجع يرجع ما لم يشترط، إذا كان في شرط خاص حتى لو وقع وحتى لو تم قبض الفلوس كل شيء انتهى وعايز يرجع يرجع، طالما فين في مجلس العقد. ولهذا كان ابن عمر يطلع شوي بر عشان خلاص يبقى كده ايه ما ضل بيع. يبقى عندنا صور الان في مجلس العقد المتبايعان بالخيار، انتهى مجلس العقد يبقى ما ضل بيع وليس لحد من الخيار. في مجلس العقد وشرط كل واحد على خي عدم الرجوع يبقى ليس لأحدهم الرجوع حتى ولو كان في مجلس العقد. ماشي لو كان كده، لو اتفق خلاص مش مشكلة، يعني اتفق على خيار بس وخيار الشرط خلاص انتهى المجلس وانتقلنا لخيار الشرط مش مشكلة. نعم.
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا الليث عن ابن عجلان عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
نعم، هذا الحديث يبين أو إشارة إلى مسألة بما يقع التفرق. النبي يقول ما لم يتفرق، هل التفرق يكون بالأبدان أو يكون بالأقوال؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي في مجلس العقد سيدنا العقد وكل حاجة، وبعدين انتبهت يا ابني نتغدى يا ابني، وإحنا لسه برضو ممناش وتغدينا وتمام التمام، يعني انصرفنا عن الموضوع، هل ده هو كده انقطع خيار المجلس وما عادش حد عارف يرجع، ولا لازم الخيار ولا لازم التفرق يكون بالابدان؟ فحتى لو قعدنا نتغدى وعملنا وسوينا وحب حد يرجع يرجع طالما احنا في العقد مجلس العقد، ولا انه بمجرد الانصراف في الكلام عن هذا الموضوع إلى غيره ينتهي الأمر؟ خلاف بين العلم والذي يترجح أن التفرق ما يقع بالأبدان. الأبدان لازم ده يمشي أو ده يمشي كده بخلص، لازم أبطل الخيار ولا يجوز لأحدهم الرجوع. إنما داخل مجلس العقد ولو طال ولو انصرفنا عن هذا الكلام إلى غيره فإنه يثبت الخيار، لأن النبي قال ما لم يتفرقا، والتفرق ظاهر أنه يكون بالأبدان.
الخديعة في البيع. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. أخبرنا يوسف ابن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قدادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، قال إذا بعت فقل لا خلابة.
هذا الحديث بروايته يدل على تحريم الخداع في البيع والشراء، وأن المسلم لابد أن يكون ناصحا لأخيه، لا البائع ولا المشتري، لابد أن ينصح هذا لذاك وهذا لذاك، ويحرم الخديعة. وإذا ثبت أن هذا الرجل اشترى سلعة بسعر مضاعف فله الخيار يرجع، حتى لو اتنى قال بضاعة ما ترجعش إذا ثبت التفاوت في السعر الكثير، أو إذا اشترى سلعة فبانت معيبة كذلك، إذا بانت معيبة فإنه كذلك له الرجوع. وهذا الحديث الذي معنا رجل كان لا يحسن البيع والشراء ويضحك على دين، فالنبي أوصى قال لما تيجي تشتري قول لا خلابة، يعني ما في خديع، واشترط ذلك تذكيرا للبائع أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
يحسن البيع والشراء.
طيب خلاص نقف.